آخرة. وهذه العلة واضحة، خلافا لمن قال إن ذلك تعبدي، أو لمن قال لما في ذلك من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتضييق النقدين. نقول الرسول علة واضحة، يعني أن هذه الدار ليست دارنا، فلا ينبغي أن نترفه فيها إلى هذا الحد، وإنما لا يترفه فيها إلى هذا الحد هم الكفار الذين لا ليس لهم إلا عيش الدنيا فقط، أما نحن فعيشنا عيش الآخرة، فلا ينبغي أن نتنعم بالدنيا إلى هذا الحد. ثم إن الله سبحانه وتعالى، ثم إن الأكل والشرب في هذه الأواني يكسب القلب كبرياء وعظمة وعنفة وخيلة لا يوجد في غيرها سبحان الله، وهذه من الحكمة أيضا. وإذا حصل للإنسان هذا والعياذ بالله الكبرياء والعظمة والفخر، فإنه قد يحرم دخول الجنة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. نعم. ايش؟ اي نعم. 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 ما يحصل هذا كما يحصل في الأكل والشرب. ولهذا أم سلمة كانت ممن روى حديث النهي عن الأكل والشرب بالذهب والفضة، وكان عندها جلجل من فضة فيه شعرات من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ما في شك هذا منهي عنه بالمعنى العام، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا داخل في النهي العام. إذا لم يكن فيه مصلحة تقابل ذلك، أما لو كان عاليا كثيرا لكن فيه مصلحة يؤجره مثلا وينتفع به ما في بأس، لكن إذا كان ما في مصلحة دخل في الإسراف الذي نهى الله عنه وحرمه: لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نقول يحرم الإسراف في كل شيء. نعم. نعم. لما انكسر قدحه، نعم، هذا لا بأس به لأنه لحاجة، وأيضا سلسلة من فضة ما هو شيء كثير، السلسلة من فضة كما نعرف أن السلسلة المرسل هذا يشرط به القدح علشان يتلاعب بعضه مع بعض. نعم. ثلاث. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن
قتيبة. باب إيش؟ الطعام بالفل بالألف والطعم. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر.
هذه أمثلة منطبقة تماما. المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، طعمها طيب لأنه مؤمن، ريحها طيب لأنه إذا قرأ القرآن وأقرأه انتفع الناس به. والثاني المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولكن ليس لها ريح، والمراد ليس لها ريح ذكي ينتشر إلى الغير، وإلا فهي لها ريح، وأما المنافق الذي يقرأ القرآن فهو كإيش؟ كالريحانة. الريحانة طعمها مر، يعني لو مضغتها وجدتها مرة، لكن رائحتها طيبة، لأن هذا معه القرآن، لكن هو بنفسه خبيث مر. وفي هذا أن المنافق قد يكون منه خير، وذلك بما معه من العلم. والقرآن إذا نشره وانتفع به الناس، لكن هو نفسه لا ينتفع به لأنه كافر والعياذ بالله، فلا ينتفع، كما قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. أما الرابع فهو المنافق الذي لا يقرأ القرآن، وهذا المنافق يعني يظهر أنه مسلم لكن لا يقرأ القرآن، هذا مثل الحنظلة، طعمها مر وليس لها رائحة، يعني ما لها الرائحة الذكية لتجذب الناس، وإن كان لها رائحة المرارة لكن منها الرائحة الذكية التي تجذب الناس وينتفعوا بها. والسؤال الأخ
في الشرية الحنظلة،
أي نعم، والسؤالك الأول
النبي
صلى الله عليه وسلم، الدبة معناها أن يجعلوها إناء، لأنه إذا جعلوها إناء للنبيذ وهي حارة ربما يتخمر، يكون خمرا مهما علم. نعم، ها الأترنجة نسميها إحنا أترنجة، إيش أي هذا لو أكنت ترني ترني إيه ها بلا وش فيها مين مفهومة كيف كل لا ما تعرفون أنتم ترنج ما هو ليمون لا كبيرة ولها ألياف من داخل حلوة طيب من قاله يلا يا خالد طيب
حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام حدثنا ابو معين قال حدثنا مالك عن حمي عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه فإذا قضى نعمته من وجهه فليعجل إلى أهله
قوله عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب، صدق عليه الصلاة والسلام، حتى في وقتنا الآن مع سهولة الرواحل السفر قطعة من العذاب، وكان في الأول عذابا بدنيا وقلبيا، أما الآن فهو عذاب قلبي، بل قد يكون بدنيا أحيانا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والرغيب. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه ينبغي الإنسان إذا قضى نهمته من وجهه، يعني إذا قضى شغله الذي سافر من أجله، أن يعجل إلى أهله لا يتأنى، لأنه قد يفوت مصالح كثيرة بفقده من أهله، ولأن بقاءه يفوت عليها أعماله الخاصة التي كان يعملها في محل إقامته. وهذا من الآداب التي أعلمها النبي عليه الصلاة والسلام أمته، أن الإنسان إذا سافر إلى محل بحاجة فإنه ينبغي له من حين أن تنتهي حاجته أن يرجع إلى أهله، يكون عندهم يقوم بشؤونهم ويرعاهم كما أمره الله عز وجل. وربما يؤخذ منه الإشارة إلى المحافظة على الوقت والاعتناء به، وأن لا يضيعه الإنسان إلا في فائدة، لأنه إذا كان مسافرا وانتهت حاجته بقي متعطلا فليرجع حتى ينتفع بالوقت وينفع أهله أيضا. وفيه أيضا إشارة إلى كل الأعمال إذا أنهيتها فلا ينبغي أن تبقى فيها، انتهيت امشي. حتى مثلا إذا دعيت إلى وليمة وانتهيت ولم يبق إلا كلام يملأ به الفراغ فقط، فالأفضل أن تنصرف وأن تقوم، لأن بقائك في هذه الحال مضيعة وقت لا فائدة منها. نعم، هذا هو الظاهر، مراد إلى أهلهم مكان متأهله، حتى لو كان معه أهله فليرجع إذا انقضى. الملاح اللي معه أهله ولا ينوي الإقامة ببلد، بلده سفينته، ولهذا لا يترخص برخص السفر. نعم. نعم. كم؟ نعم. ها؟ أي صحيح. نعم.
باب الأذن. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة أنه سمع القاسم بن محمد يقول كان في بريرة ثلاث سنن، أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها فقال أهلها ولنا الولاء، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو شئت شرطته لهم، فإنما الولاء لمن أعتق، قال وأعتقت فطيرت في أن تقر تحت زوجها أو تفارقة. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيت عائشة وعلى النار برمة تفور، فدعا بالغداء فأتي بخبز وأذن من أذن البيت، فقال ألم أرى لحما؟ قالوا بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تصدق به على بريرة فأهدته لنا، فقال هو صدقة عليها وهدية لنا.
صلى الله عليه وسلم. نعم. اعكس تصل، او لا اعكس تصل، اي نعم. وجهه انهم يقولون انه لا يمكن ان يعذب الله تعالى الميت عذاب عقوبة على فعل غيره، فيكون هذا العذاب مثل تألم الإنسان واهتمامه من أجل السفر. أي نعم. لا، بس ما هو بالعذاب اللي على ترك واجب أو فعل محرم حيث يعذب في النار أو يضيق عليه قبره أو ما أشبه ذلك. والإنسان قد يتعذب في ضميره وبدنه سليم ما في شيء. نعم يا خالد. كم يبي يشتري الملعقة فيه؟ ما قال كم؟
أي
500,000 أو مليون ريال كذا، ولا صارت ملاعات عادية خليه يتكسر 100 ملعقة.
أو فيها يعني مو بشرط كلها، أو فيها جزء منها الماس.
المهم على كل حال هي لا تحرم من حيث المعدنية، يعني معدن الماس ليس كمعدن الذهب والفضة في كل الأحكام، ولهذا يجوز فيه التفاضل في البيع والشراء وليس فيه زكاة ولو جعل حليا، وجميع الأحكام ما تثبت له. وأما إذا كان من باب الإسراف فهذا يحرم من باب الإسراف. نعم.
هل يقصد في هذا؟
اي نعم، الراجح عندي انه يقصد
4 سنوات.
اي نعم، لو هو 40 سنة هو عارف انه بيرجع لهله.
اي بس ما ينتظر حاجة مثلا ممكن
تقضى غدا. الا 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 ينتظر انه يعطى النتيجة. لو حصل له انه ان تعطى انه ينجح من كل المواد في شهر رجع ما بقي. أقول لو حصل له، لو قالوا مثلا من أحب أن يضغط على نفسه ويأتي بهذه الدروس في خلال شهر أو نصف شهر أعطيناه الشهادة فعل.
طيب ومثل الذي في بلد فيه عالم مثلا
في إيش؟ طيب لا لا.
حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن أبي أسامة عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي حديد عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يقدمني فلان ولا فلان وألصق بطني بالحصباء وأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني وخير الناس بمساكين جعفر بن أبي طالب ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان ليخرج إلينا العكة ليس فيها شيء فنشقها
فنشتقها
فنلعق ما فيها.
الله أكبر. الشاهد من هذا الحديث قوله نعم الحديث الأخير هذا كان الأول حديث عائشة الحديث الثاني وجه الشاهد والله أعلم أن السمن يكون فيه شيء من التمر فيكون حلوا. الحلوى والعسل كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبهما لأن الحلاوة من ألذ الطعوم وكان يحب الطيب لأنه من ألذ المشمومات وكان صلى الله عليه وسلم طيبا فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وإذا كان الإنسان يميل إلى هذه الأشياء الطيبة التي فطر الله تعالى الخلق على استحسانها وطيبها فهو علامة على أنه من الطيبين لأنه من الطيبين إذا كان تفعله طيبة وإلا فقد يحب الطيب وليس بطيب هو لكن كونه طيبا ويحب هذا الطيب يكون هذا قد جبله الله عز وجل على الأشياء المحبوبة الطيبة. والحلوى والعسل مفيدة ولعل الأخ رشاد يمكن يعطينا عن فوائدها.
بالنسبة لكل المأكولات اللي هي الحلوى تكون سهلة في الهضم
أصلا. أي نعم.
ينتفع بها الجسم بسهولة على غير الأطعمة الأخرى اللي تكون تحتاج هضم ومجهود.
صورة الهضم. له أيضا أظن تنقية الدم. ما في لا؟ والله ماذا؟ أنا قال لبعض الناس إن شرب العسل على بالماء الساخن على الريق إنه مما ينقي الدم. نعم.
تعطي النشاط يعني التنشيط تزيد السعرات. لا يمكن هو يزيد إضرار البول أقصد كذا فيكون تنقل للدم.
إيه. يمكن. يمكن. على كل حال إن فيها فوائد لكن الذي يهمنا الفائدة الشرعية. أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب ذلك فهل نقول إن هذا إن محبة هذا من الأمور الشرعية أو من الأمور الفطرية؟ نعم الثاني أظهر الثاني أظهر لكن هنيئا للإنسان يحب ما يحب الرسول عليه الصلاة والسلام ولو كان على سبيل الفطرة. نعم نعم
ولا أكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان ولا فلان.
نعم
هذا أبو هريرة.
نعم أبو هريرة. لا أبو هريرة. نعم.
باب الضباء. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن ذمامة بن أنس عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مولى له خياطة فأتي بدباء فجعل يأكله فلم أزل أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري قال كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب وكان له غلام نحام فقال أصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة فتبعهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك دعوتنا خامس خمسة وهذا رجل قد تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال: بل أذنت له. قال محمد بن يوسف: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: إذا كان القوم على المائدة ليس لهم أن يناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى، ولكن يناول بعضهم بعضا في تلك المائدة أو يدعو.
كان عندنا معلق، كان نسخة أخرى. طيب الشاهد قوله: اصنع لنا طعاما، اصنع لنا طعاما لهذه الدعوة، فدل هذا على أنه يجوز للإنسان إذا أراد أن يدعو أحدا أن يصنع لهم الطعام المناسب، بحيث لا يكون طعامهم هو طعام البيت، بل يصنع لهم طعام خاص، وهذا لا بأس به ولا حرج فيه. ولكن لا بد من أن نلاحظ أن لا يكون فيه إسراف بالكم أو بالكيف. هنا هو لا يريد طلب العلم لأن رجل عالم، لكن يريد كأنه من عادتهم أو نحو ذلك أنهم إذا استقرأهم أحد يذهب به إلى البيت ليقرأه في بيته، فهو ما أراد طلب العلم لأنه عالم بذلك، وقد أقسم فيما سبق أنه يعلم من عمر بن الخطاب أكثر مما يعلمه. وأما نية الشهادة في طلب العلم من أجل أن يدرس فهذا إرادة خير مو إرادة الدنيا، لأنه أصبح الآن الشهادة لها أثر في تمكين الإنسان من التدريس. لو يكون الإنسان مثل ابن تيمية وهو ما معه الشهادة ما ممكن أن يدرس، ما أدري لو يجي أحمد ابن تيمية يقول: أنا أبيكم تأذنوا لي أدرس في الابتدائي، يمكن يقول: ما معك شهادة ما نقبل. نعم ها نعم صحيح، هذا فوق الجامعة رحمه الله، لكن القصد أن أصبح الآن المسألة مبنية على الشهادة. فإذا قال إنسان: أنا أريد الشهادة، أريد نيل الشهادة من أجل أن أتمكن من التدريس ونفع الخلق، أو أن أكون في مكان أنفع الناس به، هذا نية طيبة. لا ما يدخل بطلنا. نعم كيف ذلك؟ إيه لك ما دخلنا، ولو دخل وبعد ما دخل قال تأذن له يبقى ولا يروح؟ أيوة ما ضعيف شوي. نعم شاكر. إيه الحرير.
الذهب والفضة.
نعم.
لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. قال لي: إن وجدنا رجل مؤمن صالح نسبه كذلك، ولكن نستخدم الذهب والفضة، أن نقول إنه يحرم عليك هذا في الآخرة؟
هو ورد في الحرير والخمر أن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، الحرير، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة. وإن كان مؤمنا، لكن اختلف العلماء في هذا، هل المعنى أنه يحرم من دخول الجنة لأنه إذا دخل الجنة فسوف يلبس الحرير ويشرب الخمر، أو أن المعنى أنه يحرم من ذلك وإن دخل الجنة لمدة يريدها الله عز وجل ثم بعد ذلك يسمح له؟
نعم. باب من أضاف رجل نجل طعام وأقبله هو على عمله. حدثني عبد الله بن منيف أنه سمع النضر قال أخبرنا ابن عمرو قال أخبرني تمام بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال كنت غلاما أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فأتاه بقصعة فيها طعام وعليه دباء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء قال فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه قال فأقبل الغلام على عمله قال أنس لا أزال أحب الدباء بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع.
إذن جمع الناس الآن اللحم بين يدي بعض الناس له أصل في السنة أولى. نعم فعل أنس رضي الله عنه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكن جرت العادة من بعض الناس أنه يأنف من هذا أنفة عظيمة، وإذا قدم له أحد شيء جعله بين يديه يزعل ويغضب ويقول أنا صبي ما بقي إلا أن تجعلها في فمي، وهذا لا شك أنه ما ينبغي. ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم أقر أنس بن مالك أن يجمع له الدبة فالذي ينبغي للإنسان أن لا ينف من ذلك، ولكن ليس ملزما بأن يأكل ما قرب إليه، إن شاء أكل وإن شاء ترك. كذلك لو علم أن هذا الرجل يصنع هذا مجاملة وخجلا لا عن محبة وانقياد فلا بأس أن يقول لا تتعب نفسك يا أخي أنا أعرف وأنا عدل وما أشبه ذلك. نعم. وأما إذا كان يعلم أنه فعل ذلك عن رغبة واحترام حقيقي فالأحسن أن يسلك ما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يقره على ذلك ثم إن اشتهى أكل وإن لم يشتهي لم يأكل. نعم. إيش؟
منقولة هذه. يقول مثلاً يعطي لحم ولا منقولة.
منقولة. شو معنى منقولة؟
يعني أقطع لحمة يعطيها في مكان يعني هذه منقولة.
شو معنى منقولة؟ ها؟ لا منقولة ما يعني فضلة يعني ولا إيش؟
بس يعني هذه إكرام يعني
إكرام. اللي يقولها المعطي ولا المعطاء؟ منقولة. خذ هذه منقولة. ها؟ يعني لا تردها. لا ما ينبغي أن يلزمه الحقيقة. لا ما يلزمه، لأن بعض الناس ربما يكره أنه يكرم إلى هذه الغاية. ويقول أنه وش فضل عليهم. وبعض الناس ربما يكره نفس الشخص هذا، مثل يشوف يتخلث إيده بثمه عند أكل اللحم ويكون في يده لعاب هم من يأخذ الحمل له ويحطه بحافته. نعم يكره هذا ها؟ ويقول منقولة. المهم هذا يمكن يقع، أو هو يظن أن هذا الرجل مثلا فيه مرض ولا يأكل هذا ويتكرر أن يعطيه. إنما هي بدون سبب، فالأفضل اتباع ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام أقر فيه أنس بن مالك رضي الله عنه. هنا
بالنسبة للملاح إذا كان معه أهل، إذا كان معه هل يعتبر له حق من المسافر أو حق من المواطن؟
يعني ما له أهل ولا أهله في بلد؟
في
بلد. نعم هذا حكم المسافر. نعم طيب
شوف في باب الحيز يشرع دعاء دخول المدينة.
كيف
يشرع دعاء دخول المدينة
مثل غيره من البلدان؟ وأما اللهم بارك لهم في صاعهم ومدهم قصد لا ما هم مشروع.
باب المرأة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بطعام صنعه فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة فلم أزل أحب الدباء بعد يومين. باب القديم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمرقة فيها دباء وقديد فرأيته يتكبر الدباء كلها. حدثنا قديصة قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما فعله إلا في عام جاء الناس أراد أن يطعم الضيف وإن كنا لنرفع الكراع بعد 15 وما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأذوم ثلاثة. باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا. قال وقال ابن المبارك لا بأس أن يناول بعضهم بعضا ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك.
طيب الأول قد جرى به العرف الآن أن بعض الناس يناول البعض الآخر، يجد مثلا رطبة جنية طيبة يأخذها ويعطيها من إلى جنبه. الثاني لا يناول مائدة إلى مائدة، هذا خلاف عرفنا الآن. الآن إذا وجدوا مثلا صحنا قل فيه اللحم أخذوا من الصحن الذي يتوفر فيه اللحم ووضعوه على الصحن الآخر ولا يرون في هذا بأسا. أما لو كان صاحب البيت يرى في هذا بأسا ويقول ليس لكم حق أن تعتدوا علي فهذا لا يفعل. ولكن جرى العرف الآن أن الناس أنهم يناولون من مائدة إلى مائدة أخرى ولا بأس. بل أحيانا إذا كانوا مثلا على صماطين إذا انتهى ما عند السماط الثاني ها يأخذون من السماط هذا ويعطون أصحاب السماط الأول. نعم نكمل الباب. نكمل.
إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنع. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول القصعة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وقال تماما
نسختها. نعم.
وقال تماما عن أنس فجعلت أجمع الدباء بين يدي.
اللهم صل وسلم وسلم. نعم يلا عبد الله. إن شاء الله حجاج بكرة يمر بك على السوق وقريب هنا عندنا قريبة عندنا. أبي الحنابلة والشافعية أنه يقدم الإمام لأن ولايته عامة وهو ولي على صاحب البيت فيقدم. ولفظ الحديث ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وفيه لفظ آخر لكن مو في المسلم في أهله. هنا عرفت وأظن مسجلين قبل بألحين مسجلة لازم تصحون الكلام اللي فيها. ها إيه لكن ما في قبل شيء لا فيه تأكدوا إيه صلت على البيت ثم بعدين قلنا نراجع إيه أنهم عدلوها. هذا خلاص المراجعة. إيه ولو كان. نعم. والله ظاهر الحديث أنه يقدم السلطان. هنا
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى باب الرطب والكفاء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن مسعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب والكفاء.
أظن الرطب معروف والقثة أيضا معروف معروف الحجاز بهذا الاسم، وعندنا معروف باسم آخر يسمى الجرو أو الجرو. نعم، إنما هو معروف للناس، تجعل التمرة ويجعل فيها شيء من هذا القثاء ويأكلها الإنسان، وهذا يكون له طعم لذيذ إذا كان القثاء طعمه جيدا مع التمر، يكون له طعم لذيذ جدا، أحسن من الزبد مع التمر. نعم.
باب. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عباس بن جرير عن ابي عثمان قال فضيقت ابا هريره سبعا، فكان هو وامراته وخادمه يعتقدون الليل اثلاثا، يصلي هذا ثم يقبل هذا، وسمعته يقول قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصحابه تمرا فاصابني سبع تمرات احداهن حسبا.
نعم.
حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن عاصم عن ابي عثمان عن ابي هريره رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا تمرا فاصابني منه خمس اربع تمرات وحشفه، ثم رايت الحشفه هي اشدهن لبرسي.
طيب، هذا الحديث يخالف ما سبق من الحديثين السابقين انها سبع تمرات، فجرت عادة بعض العلماء في مثل هذا أن يحمله على تعدد القصة، ولكن إذا نظرنا إلى السياق فإن لا نحمله على ذلك، ولكن نقول بالترجيح، فنرجح رواية سبع تمرات على رواية ست تمرات، لأن الوهم في هذا قريب وهو أقرب من تعدد الحارثة، لأن السياق سياق هذا القسم وإحداهن حشفة يدل على أنها قصة واحدة، فالعمل على ما سبق من الروايتين أنهما أن التمرات سبع وإحداهن حشفة. أشار لهذا الشارح ناظران.
ثم رأيت الحشفة هي أشدهن لبرسي في المضر، وفي الرواية الأولى من هذا الباب أصابني سبع تمرات، فقيل إحدى الروايتين وهم، وقيل وقع مرتين، واستغاثه الحافظ بن حجر في هذا المخرج. وأخرج الترمذي من طريق شعبة عن عباس بن جريري قال قسم سبع تمرات بين سبع أنا فيهم، وعند ابن ماجه والإمام أحمد من هذا الوجه بلاه أصابهم الجوع فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم تمرة تمرة، وهو يدل للتعدد. فالله أعلم.
لا الظهر من القصة واحدة، لكن سبق لنا مرتين أنها سبع تمرات. نعم. وهو
يكون القصة واحدة، لكن يكون أن أول مرة قسمة خمسة، ثم ذكر الراوي هذه القسمة على خمسة.
كيف؟ قسمة اثنتين. قسمة مرتين. إيه؟ هذا تعدد في الواقع.
يعني قصة واحدة نفس القصة. يعني قصة.
طيب. لكن أعطاهم مرتين، مرة على سبع.
إيه نفس القصة يقول لك
مرة. ما خال، مرة على سبع ومرة على ست.
يعني مرة على خمس
والباقي
على اثنتين.
كيف؟
يعني الأول خمسة. والثاني اثنتين.
عطيتين يعني.
إيه بنفس المجلس، وفي الراوي روى الخمسة.
يعني يكون 12 أعطاهم 13.
لا، روى خمسة أعطاهم خمسة، وأخذ منها هذا الراوي خمسة، ثم قسم بنتين وأخذ راوي آخر الثاني.
لا، هو يقول أعطاهم فأعطاني سبعة تمرات. نعم. سبع تمرات إحداهن حشفة، وهنا يقول خمس تمرات وحشفة، فتكون التمرات كم؟ ست. لا تكون ست في هذه الرواية أنها ست، وفي رواية الأخريات أنها سبع، فهذا كصح. كيف؟ إيه خمس والسادسة حشفة. إيه طيب، أربع تمرات وخمس حشفة، وهذيك سبع تمرات إحداهن حشفة في روايتين، فهذا صح. نعم. نعم.
الجمل المعروف هذا.
إيه.
الوقت الثاني اللي الآن يعني نبيها في شهر الخيار.
نعم.
ولكن هو مخطط وهو أفتح له من الخيار.
إيه.
هذا يسمى كفة.
أي اللي حنا نعرف أن القصة هو هذا اللي مثل المستدير هكذا إيه وسمى جلو سمى عندنا جلو في الحجاز سمى قصة نعم خربز حتى عندنا سمى خربز خربز هذا هو حتى في الحجاز
مثل
الخيار ومخطط مثل الخيار
ولكن مخطط
الحجاج
الحجاج يجيب
الله مشكلة
نسخة من الجامعة يجيب نسخة من الجامعة
طيب ما عندكم تفصيل له
ولمسلم يأكل القثاء والرطب كلفظ الترجمة وإنما جمع صلى الله عليه وسلم بينهما ليعتدلا فإن كل واحد منهما مستحق للآخر مزيل لأكثر ضرره فالقثاء مسكن للعطش منعش للقوى بشمه لما فيه من العطرية مطفئ لحرارة المعدة الملتهبة غير سريع الفساد والرطب حار في الأولى رطب في الثانية يقوي المعدة الباردة لكنه معطش سريع التعفن معكر للدم مصدع فقابل الشيء البارد فقابل الشيء البارد بالمضاد له فإن القثاء إذا أكل معه ما يصلحه كالرطب أو الزبيب أو العسل عدل ولذا كان مسمنا مخصبا للبدن وفي حديث أبي داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت أرادت أمي أن تسمنني بدخولي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أقبل عليها بشيء حتى أطعمت من قطفاء الرطب فسمنت عليه بأحسن السمن وروى الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن جعفر قال رأيت في يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم قطفاء وفي شماله رطبات وهو يأكل في من ذا مرة ومن ذا مرة لكن في إسناده أصر محوشب ضعيف جدا ولعله من ثبت كان يأكل بيده اليمنى من الشمال رطبة رطبة فيأكلها مع القثاء التي في يمينه وحديث الباب أخرجه
لكن ما ذكر تفصيل له؟
قال في القاموس بالكسر والضم معروف أو هو الخيار والمراد أكلهما معا وزاد في المصابيح ولم تصل
ايه
وهو بكسر الخاء المعجمة تكلم عن الخربز بعدين قال وقد تذكر الكتاء فتذكر من شدة الحر فتصير الخربز كما شاهدته كذلك في الحجاز وفي هذا تعقب على من زعم ان المراد الخفض بالتفصيل في الحديث الاخر واعتل بان
ايش المراد ايش؟ على المراد ايش؟
حديثا كان ياكل الثور بالتفصيل
نعم
وفي هذا
تعقب على من زعم ان المراد للبصيق في الحديث الافضل واعتل بان في الاصفر حراره
ما
في الرطب وقد ورد
التعليل
بان احدهما
يكفي حراره
الاخر
والجواب عن ذلك بان في الاصفر بالنسبه للرطب
بروده
وان كان فيه
لحلاوته
طرف
حراره
والله
اعلم. نعم. فذكر ان اعتقد تكفر حتى يكون هكذا. نعم. ها؟ لا لا يقول انه غيره
هو من فصيله
الخيار ها
الشيخ الخيار المعروف يزيد الظمأ يا شيخ
اللي هو
اللي عندكم هنا يسمونه جروشه
ايه
يعطش معروف يا شيخ وفي ملوحه
لا يختلف اختلافها على كل حال يقول يكبر حتى يكون كالخربز وهنا يقول قيل انه الخيار وهو يدل على انه قريب من الخيار او قريب من الخربز اي نعم ويمكن يراجع أيضا التفاسير يخشى من بقلها وقت ساعيها تراجع أيضا مشاهد. نعم لا تختلف أقول قد تختلف الأسامي مع طول الزمن تختلف. نعم
باب الرطب والتم وقول الله تعالى ورزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جميعا. وقال محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور بن صفية قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسدين التمر والماء.
قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هزي إليك بجذع النخلة قالوا إن الفعل قد ضمن معنى يتعدى بإلى أي هزي وضمي إليك ليكون الهز من ناحيتها هي. وقوله تساقط عليك يعني بمجرد الهز يتساقط الرطب ومع ذلك لا يتفضخ يكون رطبا جنيا يعني كأنه مجني بسهولة. والعادة أن النخلة إذا سقط منها الرطب فإنه يتفضخ ويتمزق